بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصل السابع، وهو مبني على أن أسماء الله توقيفية، لذا جعلنا له أو استمددناه من هذا الأصل، وهو قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وذلك في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، ثم بيان وظيفة العقل في باب الصفات. فقد نهى الله عباده عن القول عليه بغير علم أو الخوض فيما لا سبيل لهم للعلم به في غير ما موضع من كتابه. ومن شواهد ذلك قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وكذا قال في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد ترقى في ذكر المنهيات والمحرمات من الأدنى إلى الأعلى، فكان أعلاها القول عليه بغير علم، حتى لأنه أعلى من الشرك بالله، إذ الشرك بالله نوع من أنواع القول عليه بغير علم. وفي سورة الإسراء يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كما نعى الله تعالى على المشركين والزائغين اتباع الظن والمتشابه في غير ما موضع من كتابه، فهذا ديدنهم وهذا منهجهم لا ينفكون عنه. من شواهد ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال في سورة النجم: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال في آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهذا أصل عظيم وركن شديد في كل باب، وفي باب الأسماء والصفات بصفة خاصة، ذلك لأن المقام خطير والزلل فيه ليس كزلل في غيره. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية. ما معنى قولنا توقيفية؟ أي يجب الوقوف فيها على موارد النصوص وحسب دون زيادة أو نقصان، فلا يستقل العقل بإثباتها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وقد جمع الله تعالى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كما في سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرهما. فسورة الإخلاص كما ترون قد جمعت بين النفي والإثبات: قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. يقول تعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، إذن هذا نفي وإثبات. الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أيضا نفي وإثبات. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي وإثبات. وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يؤوده حفظهما نفي، وهو العلي العظيم إثبات. وهكذا في كثير من الآيات يقول الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحي إثبات والذي لا يموت نفي. فالحقيقة لا تحصل إلا بالجمع بين النفي والإثبات، يعني العلم بالصفات الثبوتية ونفي الصفات السلبية. لهذا فالواجب كما مر بنا وقلنا قبل قليل، الواجب علينا في الإثبات أمران، إثبات ما أثبت الرب لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الاحتراز من التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. والواجب في النفي أمران، نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، والثاني كما مر إثبات كمال ضد الصفة المنفية، إذ النفي المجرد لا يتضمن كمالا. وأما ما لم يرد فيه نفي ولا إثبات، وهو ما كان مسكوتا عنه وأحدث له المتأخرون ألفاظا نحتوها من عند أنفسهم، مثل لفظ الحيز والجهة والحد والجسم والحركة وأمثال هذه الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات. فالواجب فيها أمران: الأمر الأول التوقف في هذه الألفاظ. ماذا يعني التوقف؟ أي لا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ لما تقدم من أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا يتجاوز فيها موارد النصوص، فمن أثبت وصفا طولب بالدليل، ومن نفاه أيضا طولب بالدليل، فيلزم جانب الأدب ويحترم جانب الربوبية. يقول ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه أيضا بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فهو أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمر وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله. ثم الأمر الثاني الاستفصال عن معناها التي أراد بها مثبتها أو نافيها، لننظر في صحة نفيه أو إثباته ما أراد إلى ذلك. فإن أراد معنى صحيحا بإثباتها قبل، وإن أراد معنى فاسدا رد. ذلك أن من الناس من يعبر عن المعاني الصحيحة بألفاظ محدثة خاطئة، فيرد اللفظ ويقر المعنى. ومن الناس أيضا من يجمع بين اللفظ المبتدع والمعنى الفاسد، فحينئذ نرد هذا وهذا. وهذه القاعدة تتبين بالأمثلة. فمن أشهر الألفاظ التي يعبر بها المتكلمون ليتوصلوا بها إلى نفي ما أثبت الله لنفسه من الصفات الخبرية لفظ الجسم، فإن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، فمقتضى الأدب أن لا يخبر به المؤمن عن ربه نفيا ولا إثباتا. فإذا قيل له: هل الله جسم؟ فإن قال نعم فقد أخطأ، وإن قال لا فقد أخطأ في كلا الحالين. لما؟ لأن ليس لديه أثارة من علم تتعلق بهذا اللفظ نفيا ولا إثباتا، إذن عليه أن يتوقف في إطلاقه ويمسك، لكن يستفصل عن مراد من أثبته أو نفاه، إذ قد يكون أراد معنى صحيحا. فإن أراد بقوله الجسم إثبات ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالوجه واليدين والسمع والبصر، فهذا معنى صحيح ثابت لله لا يجوز نفيه، لكن دون التعبير بلفظ الجسم. نقول: نعم أصبت في مرادك، الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات تقوم بها صفات كالوجه واليدين والعينين والساق والسمع والبصر إلى غير ذلك مما أثبت الرب لنفسه، ولا يلزم من هذا الإثبات ما يتوهمه المتكلمون من دعوة التركيب والأجزاء وما إلى ذلك مما قاسوه على المعهود في المخلوقات. فلذلك نقول: المعنى الذي ذكرت وأردت صحيح، لكن اللفظ الذي استعملت لفظ محدث. وإن أراد به أن بالجسم أنه كأجسام المخلوقين مركب من أبعاض وأجزاء يفتخر بعضها إلى بعض، فهذا معنى فاسد ينزه الله عنه فيبطل لفظا ومعنى. وبالجملة فإن علينا التحرز والتحوط من هذه الإطلاقات، فلا نستدرج لها لا نكن ولا أثبات. وغالبا ما يستعملها المتكلمون بقصد النفي ليتوصلوا بها إلى نفي النصوص الصحيحة. مثلا أو مثال آخر، لفظ الجهة. لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة بهذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا. فإذا قال قائل هل الله في جهة، نقول له ابتداء هذا لفظ محدث لا يعبر به عن الحقائق الإيمانية، لكن ماذا أردت بالجهة؟ فإن قال أنه يقصد جهة السفل مثلا، فإننا ننفي هذا لفظا ومعنى ونقول الله منزه عن السفل لأن السفل نقص. وإن قال أن المراد بالجهة جهة العلو لكن على وجه تحيط به مخلوقاته، كان يتوهم أن الله تعالى داخل السماوات فيظن أن مقتضى قوله آمنتم من في السماء أن السماء تحيط به تظله أو تطله، فنقول أيضا هذا معنى فاسد، فالله أكبر من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما قوله آمنتم من في السماء فالمراد به على السماء، وهذا ليس تأويلا، لأن في تأتي في لغة العرب بمعنى على، ليس هذا صرفا لللفظ عن ظاهره، بل هذا هو استعمال العرب حقيقة، كما قال الله تعالى فسيحوا في الأرض، ليس المراد في غورها وفي باختراقها، وقال فامشوا في مناكبها أي على مناكبها وليس في جوفها، وقال ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فهذا المعنى معنى معروف في لغة العرب ليس فيه تأويل. أو قال إن المراد بالسماء في الآية العلو، العلو، فمعنى آمنتم من في السماء يعني من في العلو، فإن كل ما علاك فهو سماء لك. فإن كان يريد هذا المعنى أي أنه يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا معنى مردود ينزه الله تعالى عنه. وإن أراد بقوله الجهة أن الله تعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه أي أنه في جهة العلو المطلق، فهذا المعنى معنى صحيح، وإن عبر به فيجب أن يعبر به مقيدا، كما عبر به الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، فإنه عبر بهذا التعبير وأنه في جهة العلو. ونقول هذا في سائر الأمثلة التي أطلقها المتكلمون ليتوصلوا بها إلى نفي الحقائق والصفات التي دلت عليها الآيات والنصوص النبوية. لا ريب أن العقل من أعظم أدوات العلم والإدراك، ذلك أن العقل لا يستقل، لا يستقل، أقول لا يستقل بإثبات ما ينبغي لله أو ما ينفع عن الله، بل هو تابع للنقل مستنير بنور الوحي، بخلاف طريقة المتكلمين الذين جعلوا العقل حاكما على النقل وسيدا له، فما أثبته العقل عندهم أثبتوه ولو خالف الكتاب والسنة، وما نفاه العقل نفوه ولو دل عليه الكتاب والسنة. العقل إنما هو أداة، كما أن العين أداة والأذن أداة، فالعين أداة للإبصار والأذن أداة للسمع واليد أداة للتناول والقدم أداة للنقلة والحركة، فالعقل أداة للفهم والإدراك، هو مجرد أداة. وكما أن العين قد يصيبها الرمد بل العمى، كما أن الأذن قد يصيبها الصمم أو ضعف السمع، وكما أن اليد قد تكون شلاء والرجل قد تكون عرجاء، وهكذا سائر الأدوات، فكذلك العقل محدود وقد يلحقه آفة، فهو محدود كما البصر محدود. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبينا منزلة العقل ودوره، يقول العقل شرط في معرفة العلوم، شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلا بذلك. بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين. فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، يعني كما تعجز العين عن إبصار الأشياء إذا لم يتصل بها نور الشمس أو نور النار أو نحو ذلك. والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه. يعني مراد الشيخ الرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، يعني أن الرسل قد تأتي بأمور لا يتمكن العقل من إدراكه بنفسه، هذا مراده. ليس المقصود أن الرسل جميع ما تأتي به يعجز العقل عن دركه، وإنما مراده أن الرسل قد تأتي فيما تأتي به بأمور يعجز العقل عن دركها، يعني عن الاستقلال بالتوصل إليها، لكنها لا تأتي أي الرسل بما يعلم بالعقل امتناعه. يعني لا يمكن الرسل أن يخبره بخبر يقول العقل مستحيل، لا يمكن. وبه يتبين لكنا على سبيل المثال بطلان عقيدة النصارى حينما يقولون الأب والابن وروح القدس إله واحد، لا يمكن أن يصدر هذا عن عيسى عليه السلام، إذ كيف يكون الثلاثة واحدا؟ هذا أمر يبطله العقل، هذه بدهية يعني تقود العقل إلى رد هذا الشيء أن يكون الثلاثة واحد. ولهذا هم يلجعون إذا حاولوا تقرير هذا واستنفذوا جميع وسائل الإقناع، يلجأون إلى القول أن هذا سر من الأسرار الكهنوتية. والحق أن رسل الله عز وجل لا تأتي بما يمنعه العقل، لكن قد تأتي بما يعجز العقل عن دركه بمفرده، لكنه لا يرده إذا أخبر به. هذا معنى قول الشيخ والرسل جاءت بما يعجز العقل عن دركه، لم تأتي بما يعلم بالعقل امتناعه. لكن المسرفون فيه قضوا، أي المسرفون في العقل قضوا، يعني حكموا بوجوب أشياء وجوازها، يعني وجواز أشياء وامتناعها، أي وامتناع أشياء لحجج عقلية بزعمهم اعتقدوها حقا وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به. العقل السليم كما أسلفنا نعمة من الله تعالى، ولهذا فإنه ليس مقصد عن هذا الباب الشريف، له وظيفة في باب الأسماء والصفات تليق به. فكيف نستفيد من هذه النعمة، نعمة العقل في باب الأسماء والصفات؟ أول هذه المقامات فهم معانيها، يعني معاني ما أخبر الله تعالى به عن نفسه. فإن الله تعالى خاطب عباده بلسان عربي مبين، لماذا؟ ليعقلوا مراده ويفهموا خطابه. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وهذا أي القرآن كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وكذا قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي آية: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهكذا كانت عروبة القرآن بغرض التعقل، وهذا يعني أننا نوظف هذا العقل في فهم المعاني التي جاء بها القرآن. فعربية القرآن سبب لحصول فهم معانيه، ولم يزل علماء الملة من أهل التفسير واللغة والبيان يشتغلون ببيان مراد الله تعالى، لا يستثنون شيئا مما أنزل، وهذا مهم، لا يستثنون شيئا من التعقل ومعرفة المعاني. لم يقل علماء التفسير يوما هذه الآية أو هذه الجملة ممنوع الاقتراب، ممنوع اللمس، هذه لا يمكن الحديث فيها. حتى الحروف المقطعة، الحروف المقطعة صحيح أنها ليس لها معاني، وبالتالي فليست هي بحد ذاتها محل للتعقل، لأنها حروف مضموم بعضها إلى بعض، فليس لها معنى لكي نتعقلها، لكن لها مغزى، فالتعقل في مغزاها. فيخطئ من يقول عن الحروف المقطعة الله أعلم بمعناها، الواقع أنه لا معنى لها، ولا يمكن أن يخاطبنا الله تعالى بكلمات أشبه ما تكون بالألغاز والأحاجي، لكن لها مغزى. فمغزاها أن هذا القرآن بلسان من جنس هذه الحروف التي تلفظون بها، ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف صاد نون إلى آخره. ولهذا كلما ذكرت هذه الحروف المقطعة يردفها بذكر القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون الذي كتب في اللوح المحفوظ، صاد والقرآن ذي الذكر. فهذه إشارات إلى أن هذا القرآن نزل بهذه الأحرف، وأنتم أهل الفصاحة وأرباب البلاغة، فكيف لا تتمكنون أن تأتوا بمثله، بعشر سور من مثله؟ هذا دليل على الإعجاز. فلهذا نقول إن الحروف المقطعة ليس لها معنى لكن لها مغزى، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدبر كامل القرآن ولم يستثني شيئا منه، كما يزعم أهل التجهيل أن آيات الصفات أنها من المتشابه الذي لا يجوز الكلام في معنى. الأمر الثاني في هذا المقام، أي في وظيفة العقل في باب الأسماء والصفات، قدر زائد على مجرد فهم المعاني، ألا وهو التفكر والتدبر والنظر في أثارها ومقتضياتها، لأن التدبر مأخوذ من الدبرة وهو ما يعقب الشيء، فقد يدرك الإنسان المعنى الذي دل عليه اللفظ، لكن ما يستتبع ذلك هذا يسمى تدبر. يقول الله عز وجل آمرا بتدبر كتابه ومبينا أنه هو الغاية من إنزاله، كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن هذا قدر زائد على مجرد العلم بالمعنى، فإنه يستدعي التأمل في ملكوت السماوات والأرض والنفس والآفاق لكونها أثار أسمائه وصفاته العلى، كما قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالرحمة صفة لله تعالى، ومن آثارها هذا المطر النازل من السماء وما يحصل عنه من نبات الأرض وحصول الرزق. إذن هذان أمران بينان بحمد الله تعالى. ننتقل إلى أمر أخص في وظيفة العقل في هذا الباب الشريف، ألا وهو استعمال الأقيسة العقلية الصريحة في تأييد الأدلة النقلية الصحيحة، إذ أن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. لكننا فوق ذلك نقول إن العقل الصريح له أدوات ومقاييس تؤيد النقل الصحيح، فإن الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يقول ابن جرير رحمه الله وأنزل الميزان وهو العدل ليقضي بين الناس بالإنصاف، وروى ذلك بسنده عن مجاهد وقتادة. وحقيقة العدل التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات. لنضرب بعض الأمثلة على الأقيسة العقلية الصحيحة، فمن ذلك مثلا وهي من الأقيسة العقلية التي قررها القرآن، الاستدلال على توحيد الألوهية بالإقرار بتوحيد الربوبية. انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى استثار عقولهم وأوقفهم على متلازمة
لا بد لهم منها، فإنهم كانوا مقرين بالربوبية، فبين أن إقرارهم بالربوبية يستلزم إثبات الألوهية. يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. مثال آخر للقياس العقلي الصحيح: إثبات الكمال باستعمال قياس الأولى. باستعمال قياس الأولى، يقول الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وكما قد مر بنا من قبل أن كلمة أعلى على صيغة أفعل التفضيل، فهو سبحانه منزه عن قياس التمثيل وعن قياس الشمول. قياس التمثيل هو أن يكون المقيس والمقيس عليه من جنس واحد، والله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يمثل بخلقه، لهذا نقول الله سبحانه منزه عن قياس التمثيل. أيضا هو سبحانه منزه عن قياس الشمول، وقياس الشمول هو أن توجد قضية كلية تحتها أفراد، فلا يمكن أن يكون الله سبحانه فردا من قضية عامة، فهو منزه عن قياس الشمول. أما قياس الأولى فيفيد أمرا يختص به الرب وإن كان جنسه مشترك في الأذهان. وقياس الأولى يعني أن الله تعالى له من تلك القضية ما لا يشاركه فيها أحد ولا يتصف بوصفه أحد، لكن تم اشتراك في أصلها من الناحية الذهنية، كما قد جاء لفظ أعلم بصيغة أفعل التفضيل في حق الله تعالى في نحو 50 موضعا في القرآن. من الأقيسة العقلية التي يعني نعتد بها أن نفي الصفة إثبات لنقيضها، نفي الصفة إثبات لنقيضها، وهذه يستعملها أهل الإسلام والسلف المتقدمون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الطريقة هي أعظم الطرق في إثبات الصفات، هي أعظم الطرق في إثبات الصفات، وكان السلف يحتجون بها ويثبتون أن من عبد إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد ربا ناقصا معيبا مأوفا. هكذا ذكر في درء تعارض العقل والنقل، يعني من نفى عن الله السمع والبصر والكلام كما فعل ذلك الجهمية والمعتزلة، لازم ذلك أن يكون إلههم الذي يعبدونه فيه أضداد هذه الأوصاف، بأن يكون أصم أعمى أخرس، هذا لازم ذلك. لهذا قال: فقد عبد ربا ناقصا معيبا مأوفا. لماذا؟ لأن نفي الصفة إثبات لنقيضها. أيضا من الأدوات والمقاييس العقلية الصحيحة التي هي من وظيفة العقل السليم إبطال الأقيسة العقلية الفاسدة، فإن العقل نفسه يصحح العقل، يعني العقل الصحيح هو الذي يزيف العقل الضال المنحرف. فنقول إن العقل الصحيح يبطل الأقيسة العقلية الفاسدة التي تعارض الأدلة النقلية الثابتة، فقد استعمل القرآن العقل لإبطال عقائد المشركين. مثلا من عقائد الكفار نظرية الصدفة، يعني وهي الزعم بأن هذا الكون وجد صدفة، وهو قول يقول به المتكبرون: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إذا قيل لهم: كيف وجد هذا الكون؟ إذا قيل للملاحدة: كيف وجد هذا الكون؟ ينبرون إلى القول: هكذا وجد صدفة. هؤلاء هم القائلون بالصدفة وهم ملاحدة، أو ينسبونه إلى الطبيعة فيقولون: الطبيعة خلقتنا هذا الشيء. فيقول: ما هي الطبيعة؟ أليست الطبيعة أصلا هي هذا الموجود؟ فهم يعني يفرون من إثبات الخالق الصانع المحدث لهذه
المحدثات بالتعلق والتشبث بخيط العنكبوت بأن يقولوا السجدة الطبيعة. فجاء القرآن بدليل عقلي ناسف لهاتين النظريتين فقال في آية واحدة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقوله أم خلقوا من غير شيء هذا نسف لنظرية الصدفة، أم هم الخالقون نسف لنظرية الطبيعة. كيف ذلك؟ أم خلقوا من غير شيء، يعني هل يمكن أن يوجد الشيء بلا موجد، أن يحدث الشيء بلا محدث؟ هذا شيء يأباه العقل، هذا شيء يأباه العقل. لو قال إنسان ما بينما كنت أسير في الصحراء فجأة ظهرت قصور شامخة وحدائق غناء وأنهار مضطردة وبشر يمشون، لقيل أصابك لوثة من جنون، لأن الشيء لا يوجد هكذا بلا مقدمات. أيضا من أساليب القرآن في هذا في إبطال الأقيسة العقلية الفاسدة إبطال الشرك في الربوبية. قال الله تعالى: تأملوا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن أي لو كان الأمر كذلك، أي لو فرض ذلك، لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. يعني هذه طريقة عقلية لتثنيد وجود الشريك في الملك. من ذلك أيضا مما أبطله القرآن من الأقيسة العقلية الفاسدة إبطال التمثيل، فالتمثيل نوع من الأسلوب العقلي لكنه فاسد، لأنه قياس عقلي لكنه قياس فاسد الاعتبار، حينما يقيسون الخالق بالمخلوق. فلهذا جاءت هذه الآية القاصمة لهذه الشبهة العقلية، فقال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ أي كيف تسوون بين الخالق الكامل من جميع الوجوه والمخلوق الناقص من جميع الوجوه؟ والمتكلمون استطالوا في باب أسماء الله وصفاته بمقدمات فاسدة ضلوا بها وأضلوا للتوصل إلى نتائج باطلة، زاعمين أن ذلك هو مقتضى العقل، لكن العقل الصحيح يعود عليهم بالنقد. ولنضرب لذلك أمثلة من أبرز الأمور التي يعني يعولون عليها على اختلاف مراتبها. مثلا المعتزلة يزعمون أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، فلذلك يثبتون أسماء خلية من الصفات، فيقول قائلهم: نعم سميع بصير عليم قدير حكيم إلى آخره، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكم، قدير بلا قدرة إلى آخره. فلا يثبتون وصفا تحت الاسم، بل يجعلون أسماء الله مجرد أعلام، مجرد عناوين، أعلام محضة لا تدل على أوصاف. وقد كان أسلافهم من الجهمية أكثر صراحة منهم، فنفوا الأسماء والصفات، إذ لا وجه لإثبات اسم ليس تحته صفة. العرب لا تقول كاتبا إلا لمن يكتب، ولا صانعا إلا لمن يصنع. فالمهم أن هؤلاء المعتزلة زعموا أو أتوا بشبهة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء. يقولون مثلا: لو قلنا أنه سميع بسمع لأثبتنا قديمين، السميع والسمع، هكذا خيل لهم، لأنهم يعتقدون أن الصفة زائدة عن الذات منفصلة عنه، لا يتصورون أن الصفة تقوم بالذات. إذن هم بنوا هذا الأصل الفاسد على أن صفات الله غير الله، وأن إثباتها إثبات لقديم يشاركه في القدر، وهذه نتيجة باطلة مبنية على أصل فاسد أو على مقدمة باطلة. ذلك أن الصفات المضافة إلى الله ليست أعيانا منفصلة عن الذات، بل هي قائمة بها، فلا يلزم من إثباتها تعدد القدماء. من الأصول التي يدندن حولها كثير من المتكلمين بما فيهم الأشاعرة والماتريدية فضلا عن المعتزلة وغيرهم، زعمهم أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم كما يقولون، بدعوى ما كيف رتبوا هذه القضية؟ قالوا الصفات لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، هكذا قالوا. قالوا يعني حينما تثبتون وجها ويدين وعينين فهذه لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، فيلزم من ذلك التمثيل. يعني يقولون إثبات الصفات يستلزم التمثيل. نقول كلا المقدمتين باطل، فالصفات تقوم بالأجسام وغير الأجسام. ألسنا نقول مثلا ليل طويل نهار بارد، مع أن الليل ليس جسما والنهار ليس جسما، ومع ذلك قامت بهما أوصاف. الأجسام أيضا قولهم أن الأجسام متماثلة، نقول كلا، بل الأجسام متغايرة في صفاتها صغرا وكبرا وخفة وكثافة وغير ذلك. أيضا من مزاعمهم، من مزاعم المتكلمين، زعمهم أن إثبات الصفات الفعلية يستلزم الحدوث، يستلزم الحدوث. يقولون يعني حدث له شيء بعد أن لم يكن، فيتذرعون بذلك إلى نفس الصفات الفعلية، فينفون الاستواء والنزول والمجيء والرضا والسخط وغير ذلك من صفات الأفعال الاختيارية التي أثبتها الله لنفسه، بدعوى أنهم ينزهون الله تعالى عن الحوادث. وهذا تلازم ليس بلازم، هذا وهم اصطنعوه، فإن الله تعالى لم يزل فعالا. ونفي ذلك نفي أن يكون الله يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، تنقص له ووصف له بضده من الجمود والعجز. فيقال ردا على دعواهم تلك إن جنس الفعل قديم، يعني أن الله لم يزل فعالا، صفة الفعل فيه وصف قديم، والمقصود بقديم يعني أزلي. أما أحاده وأفراده فإنها تحدث بحسب ما تقتضيه حكمته، كما أن كلامه يحدث بحسب ما تقتضيه حكمته، والتعبير بالحدوث ليس نقصا بإطلاق. الحدوث الذي يعد نقصا هو أن يحدث فيه شيء من مخلوقاته، فنحن ننزه الله تعالى عن ذلك، حاشا وكلا أن يحدث في ذات الرب شيء من مخلوقاته، وأن يكون سبحانه محلا وظرفا لشيء من المخلوقات، هذا الحدوث نأباه ونرده ونرفضه. كذلك أيضا نأبأ ونرد ونرفض أن يكون جد لله وصف لم يكن له من قبل، فإن الله تعالى لم يزل كاملا، ولا يمكن أن ينضاف إلى صفة كمال بعد أن لم تكن، لأن هذا يقتضي أن يكون قبل ذلك ناقصا، فحاشاه سبحانه عن هذا المعنى من معاني الحدوث. أما الحدوث الذي بمعنى تجدد الوصف القديم من أفعاله فهذا لا يتنافى، من أفعاله أو أقواله فإن هذا لا يتنافى مع كماله. ألم تروا أن الله تعالى قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هكذا قال الله، إلا استمعوه وهم يلعبون، وقال وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد عبر الله تعالى بالحدوث، وهذا الحدوث لا يترتب عليه أي معنى نقص من المعاني التي توهموها، وسيأتي له مزيد بيان في الأصل العاشر. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.